بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: هل لازم المذهب يعتبر مذهبا؟ فإذا تكلمت بكلام هل لوازم كلامك يعتبر من قولك؟ من يجيب على هذا السؤال؟ هل لازم كلامك يعتبر من كلامك ولازم ما تقوله؟ هل ينسب إليك لوازمه من ذكرته؟ إذا بين له وأقره لزم. طيب إذا لم يبين له لماذا ما ينسب إليه؟ قد يغفل عن لوازم كلام، قد يقول كلاما وهو غافل عن لوازم كلام. كثير هذا، تتكلم بكلام ولا تشعر بلوازمه وأبعاده. وفي كلام الله ورسوله هل لازم كلامهم يعتبر شرعا لنا ويلزم؟ لماذا؟ نعم، الله سبحانه وتعالى ليس بغافل عما يتكلم به، فكلامه حق ولوازمه حق، والسنة إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن لوازم الكتاب والسنة كلها حق، القرآن والسنة حق ولوازمها حق، وكلام الإنسان لوازمه لا تنسب إليه إلا إذا أقرها والتزمها، فإذا التزمها عند ذلك تنسب إليه من الأقوال. باحتمال أن يكون في غفلة عنها، فإذا ابتعد هذا الاحتمال عن القرائن وتدل على أنه يعلم لازم كلامه، ثم أصبح يراوغ فلم يثبت ذلك ولم ينفي، هل ينسب إليه؟ ينسب إليه، ينسب إليه اللازم، لابد أن ينفيه. إن كان ما يريد أن يقر به لا يجب عليه أن ينفيه. قال: هل لازم المذهب يعتبر مذهبا؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولوازم المعنى تراد بذكره من عارف بلزومها الحقان. من كان عارفا بلوازمها فهي مرادة له وتنسب إليه. ولوازم المعنى تراد بذكره، أي تنسب إليه أنه يريدها، من عارف بلزومها الحقان، أي من يعلم لوازم كلامه. وسواه ليس بلازم في حقه قصد اللوازم وهي ذات بيان، إذ قد يكون لزومها المجهول أو قد كان يعلمه بلا نكران. قد يكون لوازمها مجهولة عنده أو كان يعلمها، ونعم ولكن جاءته الغفلة كما سيأتي البث لفاضل. إذ قد يكون لزومها المجهول أو قد كان يعلمه بلا نكران، لكن عرضته غفلة بلزومها إذ كان ذا سهو وذا نسيان، ولذاك لم يكن لازما لمذاهب العلماء مذهبهم بلا برهان. فالمقدمون على حكاية ذاك مذهبهم أولو جهل مع العدوان، الذي ينسب إلى العلماء ما كان لازما هذا يعتبر متعديا عليهم إذا لم يصرحوا به أو يلتزموا. ولذاك لم يكن لازما لمذاهب العلماء مذهبهم بلا برهان، فالمقدمون على حكاية ذاك مذهبهم أولو جهل مع العدوان، لا فرق بين ظهوره وخفائه، قد يذهلون عن اللزوم الداني، يعني حتى ولو كان يعني ليس خفيا قد يذهل عن بعض الأشياء الظاهرة، سيما إذا ما كان ليس بلازم لكن يظن لزومه بجنان. أما إذا كان ليس بلازم فهذا من باب أولى. لا تشهدوا بالزور ويلكم على ما تلزمون شهادة البهتان بخلاف لازم ما يقول إلهنا ونبينا المعصوم بالبرهان، أي ما قاله ربنا ونبينا فهذا لازمه يعتبر من ماذا؟ مما أراده الله وأراده نبينا صلى الله عليه وسلم. فلذا دلالات النصوص جلية وخفية تخفى على الأذهان، والله يرزق من يشاء، والله يرزق من يشاء الفهم في آياته رزقا بلا حسبان. إذن الخلاصة من ذلك أن الكتاب والسنة حق ولوازمها حق مرادة، لوازمها مرادة لربنا عز وجل. وأما الكلام البشر فلازم كلامه لا ينسب إلى أنه أراده إلا إذا التزمه، أو كما تقدم إذا صارت القرائن واضحة أنه يقصد ذلك اللازم، ولكن بدأ يعاند ويلوي النصوص وما أشبه ذلك، فينسب إليه يجب عليه أن يلتزم أو يتبرأ، أن يلتزم أو يتبرأ منه، كان مخالفا يجب عليه أن يتبرأ. يقول الأخ السائل: ما حكم تفريغ المحاضرات لا سيما إن كانت مدعمة بالأدلة والتقاسيم الجيدة ثم يتكلم بها هو في وقت آخر، وهل يشترط أن يعزوها إلى من حاضر بها أولا؟ إن كانت ستنقل عنه أو تسجل له ينبغي أن يشير إلى أنه استفادها من غيره أو تفرغ له في كتاب، أما إن كان ما يحصل شيء من هذا فلا بأس يتكلم بها ولا شيء عليه. ومن كانت تسجل له أو تكتب له في كتاب أو تعزى إليه فيشير في كلامه إلى أنه استفادها من غيره. يقول: إذا كان الرجل في مكان لا يعرف القبلة هل يصلي في أي جهة وتكون صلاته صحيحة؟ الواجب أن يتحرى وأن يجتهد في القبلة، وقد جعل الله علامات في البر والبحر في النجوم، وجعل الله عز وجل أيضا في النهار الشمس والقمر، نعم والقمر في الليل وفي النهار الشمس، فالعلامات كثيرة. القمر يعني والشمس من أعظم العلامات، مشارف تعرف المشرق وتعرف المغرب وبناء عليه تعرف القبلة. فيجب على الرجل أن يجتهد في القبلة. فإذا لم يتيسر له بعد الاجتهاد والليلة مظلمة ما يعرف النجوم ولا شمس ولا قمر، فيجتهد ويحاول أن ينظر، فإذا بعد الاجتهاد يصلي حيثما اطمأنت نفسه، فإذا تبين بعدها أنه صلى لغير القبلة فليس عليه إعادة لأنه قد أدى ما أمره الله واجتهد. حتى ولو كان الوقت ما زال باقيا لأنه اجتهد، أما إذا لم يجتهد وفرط فعليه الإعادة. يقول أخ السائل: ما حكم المواد التي تستخرج من الحشرات التي لا نفس لها سائلة كالخنافس وغيرها وتستخدم في مواد التغذية؟ إذا كانت أما أولا الحشرات التي لا نفس لها سائل ميتتها طاهرة، ميتتها طاهرة، و لكن مع ذلك يتقدر الناس من استخدامها، والظاهر أنها ربما تكون كميات خفيفة بحيث أنها تختلط بغيرها ويذهب تأثيرها، ما أدري لماذا ما وجدوا إلا هذه الأشياء المستقذرة. الطيبات كثيرة، لكن من حيث الحكم ليس محرما، لأنها ليست ميتة ولا أضرار فيها، وأيضا ربما تكون كمية قليلة تتلاشى مع بقية المواد، والمادة لو كانت نجسة واستحالت صارت طاهرة، فكيف بهذا؟ يقول السؤال الثاني: أخ يعين أخا له بالماء، يعين أخا له بالماء، وقام الثاني بالزواج من امرأة أخرى وصار لا يحسن التصرف في المال بل يبذر حتى صار شبه مضيع للمرأة الأولى، وله منها أولاد، هل يجوز للمعين أن يعطي المال للمرأة الأولى عن طريق زوجته هو لأنها صديقتها دون علم الرجل؟ يعني يفهم من السؤال أنها إعانة، تعاون لله، وإذا كان صدقة وإعانة فله أن يعطي من شاء، سواء أعطى الرجل أو أعطى زوجته الأولى فلا بأس. وأما إن كان له حق فيها، حيث مثلا أنه يشتغل بمال مشترك، فلا يجوز له ذلك، بل يدفع إليه وهو يتحمل الإثم إذا أضاع امرأته الأولى، يتحمل وزرها. يقول: ما هو القول الفصل في التصدق بزينة شعر المولود فضة؟ ورد فيه حديث يحسنه الشيخ الألباني رحمه الله من طريق نعم، أو الحديث أظنه عن فاطمة رضي الله عنها، والذي أذكره فيما مر معنا أن الطريقين تصلح للتحسين ويحتاج إلى مزيد مراجعة فيه. طيب، إلى أن سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.